أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فليس جيد. قال الشارح قدس سره: ولو أهمل حجة النذر في العام الأول. قال المصنف فيها تفريعا على مذهبه: وجبت حجة الإسلام أيضا. قلنا سابقا أنه لو نذر المكلف أن يحج وقيد نذره بغير حجة الإسلام فهنا تقع حجتان، يعني تكون حجتين، ويجب عليه أن يؤدي تلك الحجتين. وعبر طبعا المصنف سابقا قال حجتان قطعا. لماذا قال حجتان قطعا؟ فهما إثنتان قطعا. لماذا؟ باعتبار هذا أمس ما بينا، هذا نبينه الآن. باعتبار أن أصل الحج على المكلف الواجب هو مرة، يعني مناسك الحج لا تجب على الإنسان المستطيع إلا مرة. فلما نذر على أن يحج وكان ذلك النذر قد قيده بغير حجة الإسلام فهنا تكون عليه حجتان. أما لو قيده بحجة الإسلام كان ما يجب عليه هو أن يوقع حجة الإسلام، وتقع حجة الإسلام، هم نذر وهم حجة الإسلام، وحجة واحدة في الواقع، في الواقع الخارجي. على أي حال، أصل المسألة التي ابتدأنا بها هذه: ولو أهمل حجة النذر. هذه المسألة يريد أن يقول: تقدم سابقا أنه إذا نذر وقيد الحجة المنذورة بغير حجة الإسلام قلنا يجب عليه أن يأتي بحجتين. فإن كان نذره مطلقا فيجب أن يقدم حجة الإسلام، وكذا لو قيدها بغير سنة الاستطاعة، تذكر هذا؟ طيب، لكن على مبنى المصنف في الدروس ذكرنا في آخر الدرس السابق بأنه على مبنى، حيث أنه يشترط في مقام تأدية الحج المنذور يشترط الاستطاعة الشرعية، مو الاستطاعة العقلية، بل يشترط الاستطاعة الشرعية. وبالتالي يجب عليه إذا نذر ثم استطاع يجب عليه أن يؤدي الحجة المنذورة أولا، ثم في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة يجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. هنا طرحت مسألة بناء على هذا التفريع، بناء على هذا المبنى الذي يذهب إليه المصنف. وين؟ في الدروس. لو أهمل الحجة المنذورة، لم يعني نذر ثم استطاع، وبالفعل شنو استطاع، فإذا بناء على مبناه يجب عليه أن يؤدي الحجة المنذورة. لنفرض أنه لم يؤدي الحجة المنذورة، أهمل الحجة المنذورة، لم يحج هذه السنة، فبقي إلى العام القابل، هل يجب عليه أن يقدم الحجة المنذورة للاستصحاب أو لا؟ يجب عليه أن، لأنه أهمل، يجب عليه أن يقدم شنو؟ حجة الإسلام. ملتفت أنت الآن؟ المصنف قال في المصنف بلي في هالمسألة تفريعا على مذهبه في الدروس ايش قال؟ يقول وجبت عليه حجة الإسلام أيضا، مع أنه يشكل عليه هو ايش يقول، ايش يدعي؟ يقول لو أهمل لم يأتي بالحجة المنذورة في صلاة الاستطاعة، أهملها إلى السنة القادمة، في السنة القادمة يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام لجل للحجة المنذورة لأنه أهمل. مع أنه يشكل عليه، نقول هذا يرد عليك إشكال واضح أيها المصنف. لماذا يرد عليه؟ كيف يرد عليه هذا الإشكال؟ يرد عليه الإشكال هكذا: أنه للاستصحاب يجب أن شنو؟ أن يأتي بحجة المنذورة، هذا حاله كالدين. يعني لو أنني مثلا أنا استدنت مبلغا بالأمس من شخصين، يعني مبلغ من شخص ومبلغ من شخص آخر، اتفقتم مع الأول على أن يسدده بعد شهر، واتفقتم مع الثاني على أن يسدده بعد شهرين، فبعد أنا أهملت بعد شهر لم أسدد الأول، فبقيت إلى شهرين، بقيت إلى شهرين يجب علي أن أسدد الأول ولا أسدد الثاني؟ يجب علي أن أسدد الأول، ما زالت في ذمتي، أنا مطلوب يعني ما زال الدين قد اشتغلت به ذمتي، واضح؟ فيجب تقديم الأول، واضح الفكرة؟ هنا كذلك الاستطاعة وإن كانت متحققة في العام الأول وقد أهمل الحج، لكنه بعد تحققت الاستطاعة في العام القابل، فبالنتيجة يجب عليه أن يأتي بالحج المنذور، لا أن يأتي بشنه بحجة الإسلام. لذا قال ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، قال المصنف فيها تفريعا على مذهبه، المذهب شنه؟ أنه يتوقف الحج المنذور على الاستطاعة، يقول فرع، يقول وجبت حجة الإسلام أيضا يعني في العام القابل، ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين. بصيرورته شنو؟ بصيرورته يعني الحج المنذور حينئذ، يعني حين وجد الاستطاعة في العام القابل كالدين. بالنتيجة يجب أن يقدم أولا الحج المنذور لا حجة الإسلام، فيكون من المؤونة. وكذا حكم العهد واليمين، يقول لما نفس الكلام الذي ذكرناه من تفاصيل في الحجة المنذورة، كذلك في الحج الذي وجب بعهد أو يمين. نقطة. ولو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه، سواء، حط شرطة قبل كلمة سواء، شرطة، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا، حط شرطة ثانية، على الأقوى. إنسان نذر أن يحج ماشيا، هل يصح نذره أم لا؟ هل يصح؟ ولنفرض أن الركوب أرجح منه، هل يصح هذا النذر أم لا؟ لأن كثيرا من الفقهاء يشترط أن يكون شنه؟ أن يكون النذر راجحا، هذا أولا، وأن لا يكون هناك ما هو أرجح من المنذور. ملتفت أنت الآن؟ بعض الفقهاء قال يصح، والمصنف يرى هذا الرأي، يقول نحن نشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا فقط، بعد لا نشترط أن لا يكون هناك ما هو أرجح منه، لا، حتى لو كان هناك ما هو أرجح منه يصح أن تنذر بما يتعلق بشنه؟ بالراجح، وإن كان هناك ما هو أرجح منه. هذا طبعا خلاف شنه؟ خلاف جماعة من العلماء كالعلامة في القواعد، يقول العلامة لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف، انعقد النذر يعني، وإلا فلا، لأنه إذا قلنا بأن الركوب أفضل، إذا قلنا بأن الركوب أفضل والمفروض أننا نقول بأنه يشترط أن لا يكون ما هناك ما هو أرجح منه، إذن لا يصح هذا النذر. لكن هذا طبعا كلام العلامة لا يخفى ما فيه، لأنه أهم شيء أن تنذر شنه؟ تنذر أصل العمل ويكون ذلك العمل راجحا، وإلى المندوبات تتفاوت بعضها مع بعض، المندوبات تتفاوت بعضها مع بعض، يعني لو نذرت أنا مندوبا لا يصح؟ لا يصح، حتى لو كان ما هناك، مثلا لله علي إن شفى ابني أن أتصدق بدينار، ما هناك أفضل من فيه، هناك أفضل من أن أتصدق بعشرة دنانير، يعني ما يصح هذا؟ هذا غريب القول في شيء من الغرابة. على أي حال، فما ذهب إليه الأنصاف، ما ذهب إليه بلي المصنف، بلي وكذا الشارح متين، يقول ولو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه، سواء جعلناه يعني المشي أرجح من الركوب أم لا، وجب مع إمكانه على الأقوى. واضح الآن؟ إيه. وكذا لو نذره راكبا، نفس الكلام، يعني لو نذره راكبا يصح حتى لو قلنا بأن المشي أفضل من الركوب، لأننا لا نشترط في مسألة النذر أن يكون هناك ما هو أرجح من متعلق النذر، بل يكفي في متعلق النذر أن يكون راجحا. وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما، هذا اللي هو رأي شنه العلامة. زين، الآن وضح عندنا أنه عند المصنف والشارح رحمة الله عليهما أنه يصح ويجوز هذا النذر ويصح هذا النذر. ما بدأ المشي منين؟ هذا السؤال. منين يبتدأ المشي؟ هل من بلد الناذر أم من الميقات؟ في ذلك قوال أربعة ذكر المصنف منهم قولين، وإلى في أقوال أربعة. قال أنه من بلد الناذر، وهو الذي قواه شنه الشارح. قال ومبدأه مبدأ المشي بلد الناذر على الأقوى. ملتفت أنت الآن؟ هذا قول. وبعضهم قال أنه بلد النذر مو بلد الناذر، بلد النذر يعني البلد الذي وقع فيه النذر. ملتفت أنت الآن؟ هذا من اختاره بلد النذر؟ اختاره صاحب الشرائع التحرير، العلامة في التحرير، شيخ الطوسي المبسوط، اختار بلد النذر. وبعضهم قال لا، بلد النذر اللي هو مثل اللي هو الشارح شيء ثاني، واختاره ايضا المصنف في الدروس، اختار العلامة في القواعد، اختار صاحب الحدائق بلد النذر. ملتفت انت الان؟ هذا القول الثاني. القول الثالث اقرب البلدين من بلد النذر وبلد النذر اقربهما الى الميقات، هذا يصير مبدأ المشي. هذا قول ثالث، لكن هذا الذي قال به قليل. ملتفت انت الان؟ وهناك قول الرابع، وهو اللي بنظري اشوفه راجح وقال به جماعة من الفقهاء، وهو شنه مبدأ المشي من حين الشروع في أفعال الحج، من حين الشروع في أفعال الحج، يعني من الميقات. بتقول شنو دليلك؟ شنو دليلك على هذا؟ الدليل لما أنا أنذر وأقول هكذا لله علي إن شفى ابني أن أحج ماشيا، أحج ماشيا. الماشيا ذي شنه إعرابه؟ حال من شنه؟ من الحج، صح؟ يعني لابد أن أتلبس بالحج فأمشي في الحج، يعني وهذا مشتق، حاج مشتق، لابد أن أتلبس به حقيقة حتى أنا يجب علي أنه شنه، يعني المشي متى يجب؟ إذا أنا تلبست بمبدأ الحج بصفة الحج، متى أبتدئ بصفة الحج؟ من حين الميقات. ملتفت أنت الآن؟ فلا يجب علي المشي إلا من حين الميقات، يعني من أول من حين الشروع في أفعال الحاج. وأشار له المصنف هذا الاحتمال الرابع، أشار له لذا قال ومبدأه يعني مبدأ المشي بلد الناذر على الأقوى. ليش بلد الناذر؟ عملا بالعرف، العرف يقول لك أنه بلي العرف عادة لما يذي يمشي من بلد الناذر، إلا أن يدل على غير إلا أن يدل على غيره فيتبع، يعني إلا أن يدل العرف، يعني توجد هناك قرينة حالية أو مقالية على من المقصود شنه بلي على غيره فيتبع، يعني غير بلد الناذر. ويحتمل أول الأفعال يعني من الميقات لدلالة الحال عليه، لدلالة الحال، أي حال؟ الحال الإعرابي، أحج ماشيان، واضح الفكرة؟ زين، هل عرفنا مبدأه؟ طبعا بعضهم قد يأتي مثلا قول خامس يقول إذا العرف متعارف في العرف أنه يكون من بلد الناذر كما احتج به الإنصاف يكون من بلد الناذر، عرفت شلون؟ إذا في عرف متحكم في المسألة، واضح الفكرة؟ يصير من بلد الناذر، وإلا متعين شنه؟ متعين أنه أن يكون من الميقات، يعني من حين الشروع في أفعال الحاج. أما القول قضية من بلد النذر هذا من قبله، لأنه يجي واحد يقول من بلد النذر، يا أخي بلد النذر مثل كلامنا بلد الاستطاعة، يجب علي أنا أحج من بلد الاستطاعة. استطعت في الولايات المتحدة الأمريكية وجيت بعدين بصت لي بصت في بلادي وجلست في بلادي، معناته يجب علي أنا أن أحج من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا شوي خلاص. وذاك القول اللي يقول أقرب البلدين، منين أقرب البلدين؟ يعني بأي وجه يصير من أقرب البلدين إلى الميقات؟ بل الانصاف اما الاول او الاخير، اما نقول من بلد النذر او نقول من شنو اي او من الميقات، يعني من اول من حين الشروع في افعال الحج. يقول ويحتمل، يعني مبدأ المشي اول الافعال يعني الميقات الاحرام لدلالة الحال عليه. زين اخره شنو اخر المشي؟ قال واخره منتهى افعاله الواجبة، منتهى منتهى يعني رمي شو اسمه الجمار. طبعا عندنا روايات وإلا اختلفوا بالمسألة، بعض العلماء قال رمي الجمار، فإذا انتهى من رمي الجمار يجب خلاص يجوز له الركوب، وإذا يبي يمشي يمشي، وعندنا رواية عندنا روايتان في المسألة. وبعضهم قال لا، ظاهر ظاهر يعني المشي نأخذه لما يقول أحج ماشيا، ظاهر حالة الحج، حالة الحج آخر الأفعال مو شو اسمه آخر الأفعال مو رمي الجمار، آخر الأفعال عادة عادة الناس شنو شو يسمونه اللي هو طواف النساء، لكن انصاف ان طواف النساء ليس هو اخر افعال الحج، عرفت شلون؟ ليس هو اخر افعال الحج، بل هو ليس من اجزاء الحج، هو جزء واجب وقع مكانه وزمانه في الحج، ولذلك لو لم يأتي به لم يبطل حجه، انما شنه لا يجوز له ان يطأ زوجته، ولا يجوز له أن يعقد على امرأة، ولا يجوز له الشهادة مثلا في الزواج وهكذا. وآخره منتهى أفعاله الواجب وهي رمي الجبار. طبعا قلنا عندنا روايتان صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه، قال عليه السلام إذا رمى الجمار وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس. انتبه. وعندنا صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي. أصرح من هذا؟ طبعا اللي قاله بأنه آخر المشي طواف النساء ما عندهم دليل، انصافا ما عندهم دليل، واضح الفكرة؟ بل الدليل على خلافه. نعم بعضهم قال اذا افاض من عرفات فشنه ينتهي المشي، اكو رواية عليه خبر يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام متى انقطع مشي الماشي، قال اذا افضت من عرفات، لكن القائل بهالرواية العامل بهالرواية مو معروف، عرفت شلون؟ اذا لا مجال. اولا الرواية ضعيفة السند، خبر مرسل يبدو، أنا مو متأكد لكن هو قال خبر، يعني في الحاشية قال خبر، يعني يشعر أنه رواية ضعيفة السند. على كل حال قال وآخره منتهى أفعاله الواجب وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة فلا يتم إلا بآخرها، والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء، هذا نسب الى المشهور هذا القول، قلنا على دليله لا دليل عليه، الروايات خلاف. ويقوم في المعبر، هذا لطيف، مساله لطيفه. هذا الانسان نذر ان يحج ماشيا ففي اثناء الطريق ابتلى بنهر، ولا يمكن ان يترك النهر ويمشي، لبلاب طريق كان يركب سفينتين، زين هل يجوز له ان يقعد او لابد ان شنو
نوقفه؟
ها يقول لك اهو عندنا شيئان، الذي نذر فقد الذي نذر ماشيا فقد الزم نفسه بشيئين، القيام وحركة الرجلين، وحيث انه لا فائدة في حركة الرجلين في لان المفروض في السفينة، عرفت شلون؟ فاذا يبقى شنه القيام، لا يسقط الميسور بالمعسور، واضح هذا توجيه. وعندنا رواية سئل أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه في رواية خبر السكوني، سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه. يغسل واقف. هم التفتت الآن. ايه. لكنه بعضهم رد شنه. وطبعا هو أفتى به جماعة من ضمنهم يعني المصنف. قالوا يقوم في المعبر. يقول حركة الرجل انتهت. ما في فائدة. اذا يبقى شنه. لكن الانصاف انه حتى في قيامه في المعبر هم ما في فائدة. اذا بتوجهون انه حركة الرجل ما في فائدة. القيام ما في فائدة. ايش فائدة انه يقوم. ملتفت انت الان. اي هو المطلوب انه يمشي. مجرد ان يقوم لا يتحصل به المشي. ملتفت انت الان. اي فهي في الحقيقة شنه. المناط مشترك. اما ان تقولوا بانه في الاثنين. اما تقول في واحد ما يصير. يعني ما دام انكم تقولون بانه حركة الرجلين لا فائدة فيها. فقولوا بهذا. وين? في القيام. ايضا لا فائدة فيها. فالتوجيه ذي يعني ليس في محل. لذا قال ويقوم في المعبر لو اضطر الى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة. وبه صرح جماعة. قال وجوبا. ايش قال وجوبا? يعني الشارح يقول الشهيد الثاني يقول ترى قصد الوجوب ويقوم. يعني يجب ان يقوم المكلف الذي نظر ماشيا. يجب ان يقوم في المعبر في السفينة وقف. اي لانه حين صرح الراكب ان جلس اصبح راكبا. فلا يجوز. واضح. والمفروض انه نظر ماشيا. بذي ويقوم في المعبر لو اضطر الى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة. وبه صرح جماعة استنادا الى رواية تقصر لضعف سندها عنه. رواية ضعيفة السند. خبر السكوني بعضهم يضعف السكوني وبالنتيجة صار الرواية ضعيفة السند. ونعم الا شن ناخذ لا يسقط الميسور بالمعسور. عرض شلون. اي الانصاف. الانصاف يعني ولو من باب الاحتياط انه يقف. ولو من باب الاحتياط. ليش? لانه هو ما دام انه نذر ماشيا لو جلس كان راكبا. فلم يحقق شنه الحج. فانت ما تقدر الماشي. المجيء حقيقته شنه? حركة الرجلين. ملتفت. اذا هذا ما تحقق للاضطرار فعلى الاقل تقدير القيام ولو من باب الاحتياط. ولذلك هو استحسن ان يعمل بالرواية احتياطا استحبابيا. هو الشارح تلاحظ عبارته يقول في الدروس جعله اولى. يعني يقوم بالمعبر مو وجوب على الحل وجوب. يقوم في المعبر بل القيام في المعبر على نحو الاستحباب وهو اولى خروجا من خلاف من اوجبه وتساهلا في ادلة الاستحباب. لا تجي تقولي والله خبر السكوني ضعيف. يا اخي احنا عندنا قاعدة اصولية وهي قاعدة التسامح في ادلة السنن. ويستنتج منها انه يثبت المستحب ويثبت المكروه وان لم يكن الراوي للمستحب او يعني الدليل الذي هو الرواية وان لم يكن راويه ثقة. لان قاعدة التسامح في ادلة السنن شنو مفادها? مفادها هكذا انه يثبت الاستحباب للشيء او الكراهة للشيء من دون ان يكون من دون الحاجة لان يكون الراوي للرواية ثقة. ملتفت انت الان. طبعا قاعدة التسامح في ادلة السنن كثير من الفقهاء وذهب الشهيد الصدر في الحلقات كما درسناكم في المسألة دي الى انه اقصى ما يستفاد من أدلة التسامح في ذي اسم أخبار أدلة التسامح لأن أخبار من بلغ من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على فعل ففعله كان له ثواب ذلك الثواب الذي بلغه وإن لم يكن النبي قد قاله. تذكر هذه أخبار من بلغ ويستفيد منها التسامح في أدلة السنن. لكن بعض العلماء قال لا يستفاد نفس الاستحباب ولا إنما يستفاد اللي يستفاد منها الارشاد الى العمل. عرفت شلون? الارشاد الى العمل يعني في نفس الاحتياط في ثواب. في نفس الاحتياط يعني احتاط واوقف. وان كان الراوي هو السكوني مثلا ونقول بان السكوني هو ضعيف وبالنتيجة الخبر ضعيف الدل على هذه على القيام. لكنه شنه? لكنه نتسامح في ادلة السنة ونقول ولو من باب انه شنه? ولو من باب ان هذا الخبر يفيد شنه? يفيد بالين. يعني الخبر اقصد اخبار من بلغ. تفيد على انه يستحب ان يقوم الانسان فيفعل من فساد خبر السكوني أو غير من الأدلة التي تدل على المكروهات والمستحبات وش اسمه، ويحصل على الثواب للإنقياد. واضح، لأنه مسألة الإنقياد عندنا عناوين، عندنا طاعة وعندنا إنقياد. الطاعة هو لو وافق العمل المطلوب من الشارع، مثلا قال يستحب صلاة الليل الشارع وعملت أنا عملت وبالفعل يوم القيامة انكشف لي أن صلاة الليل مستحبة وأن عملي صحيح، هذه يسمونها طاعة. ومرة لا إنقياد، يعني يجي الشارع وقال مستحب صلاة الليل وأنا عملت، ولكن تبين لي يوم القيامة أن صلاة الليل ليست شبه مستحبة، إنما أنا انقدت، هل لي ثواب؟ يقول لا يبعد حصول الثواب للإنقياد. هذا من باب الإنقياد، يعني تريد أن تعلم الإنسان الإنقياد للأوامر الإلهية، لا بمجرد أنك تحتمل أن هذا الخبر ضعيف تروح ترميه، لا، اعمل به ما دام أنه تعرف أنه فيه عمل خير يشتمل على عمل خير ويشتمل على ثواب على ذلك العمل، فلا يفوتك، تحتمل أنك شنه تحصل على هذا الثواب. يعني إرشاد إلى شنه؟ إلى حسن الإنقياد وإرشاد إلى حسن الاحتياط. يقول بلي وفي الدروس جعله أولى، وهو أولى خروجا من خلاف من أوجبه، إما من هذا الباب، عرفت شلون؟ أو تساهلا في وتساهلا في أدلة الاستحباب، يعني من باب قاعدة التسامح بأدلة. إزاي شلون نوجه هذا؟ شلون نوجهه؟ يعني ليش قال لابد أن يقوم في المعبر؟ يقول توجيه قيام في المعبر باعتبار أنه هذا الناذر، إحنا بيناه طبعا، وتوجيه بيناه باعتبار أن هذا لما نذر أوجب على نفسه شيئين، القيام وحركة الأرجل. المفروض أن حركة الأرجل سقطت لأن جالس لأن في السفينة، فبقي الأمر الآخر، لكن بقي الأمر الآخر لأنه باعتبار حركة السفينة ما في فائدة. هو شيء يقول هذا التوجيه، كلمة ما في فائدة لمشترك، لأنه حتى في القيام في المعبر يعني على الباخرة أو السفينة أو الزوراق أيضا شنه؟ أما في فائدة القيام ذا شنه القيام؟ هو مطلوب من المشي يحقق المشي، القيام القيام لوحده لا يحقق المشي. وتوجيهه بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدة بقي الآخر، هذا التوجيه مشترك. ولذلك أنت حط بعد كلمة وتوجيهه شرطة، وقبل كلمة مشترك شرطة. وقبل كلمة مشترك شرطة. شيء قلت قوة توجيهه مشترك، هذه ضعف، يقول هذا التوجيه ضعيف، لأن ذي لما تقولون ما في فائدة وحركة الرجلين هذا القيام ما في فائدة لانتفاء الفائدة فيهما. واضح ها؟ وإمكان فعلهم بغير الفائدة، اللي ظنك يعني أنت ما يمكن أنه يسوي حركة الماشي، يقعد يمشي يتمشى في السفين ويحصل الماشي، لكن هذا هم في فائدة. واضح الفكرة؟ وإمكان فعلهما يعني معا، أهم القيام وهم حركة الرجلين بلا فائدة بغير الفائدة. بالنتيجة فلو ركب طريقه أجمع أو بعضه قضى ماشيا. إنسان نذر أن يمشي ولكنه مشى بعض الطريق وركب في البعض الآخر، هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ يجب عليه أن يعيد الحج، يجب عليه أن يعيد الحج. لماذا؟ لأن المطلوب أن يمشي كامل أفعال الحج، هو شنه؟ مشى بعض أفعال الحج، فيه بعض أفعال الحج، فيجب عليه أن يقضي. نزل سؤال، لو أراد أن يقضي أو يعيد، سيأتي إن شاء الله بيان أنه ما الفرق بين القضاء والإعادة إن شاء الله. بلي، هذا لو قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي، لو أتى بالبعض أتى ماشيا في البعض الذي ركب فيه في العام السابق، هل يكفي أو لا يكفي؟ نقول لا يكفي، بل يجب عليه أن يقضي تلك الحجة ماشيا في جميع أفعال الحج، في جميع أفعال الحج. إذا قال فلو ركب طريقه أجمع كل الطريق أو ما أو بعضه، يعني ركب في بعض الطريق قضى ماشيا للإخلال بالصفة فلم يجزي، يعني لم يصح. ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ويلزمهم على ذلك كفارة بسببه،
وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة. رجاء الانتفاع. الآن يريد أن يقضي، يريد أن يقضي، هل يجب عليه أن يدفع الكفارة أم لا؟ لأنه تخلف، تخلف عن النذر، مفروض أن يمشي، أن يحج ماشيا، هو حج ماشيا وراكبا، أو حج راكبا كله، ملتفت أنت الآن؟ ها، هل يجب عليه الكفارة؟ نقول إن كان نذره محدد في هذه السنة وتخلف في هذه السنة المحددة المعينة فيجب عليه الكفارة. أما إن كان نذره مطلق، وطبعا هنا في الصورة الأولى إذا كان في سنة محددة وتخلف، تخلف عن الصيف، عن الاتيان بالصيف، صفة المشي في تلك السنة المعينة المحددة، مو فقط يدفع الكفارة بل يجب عليه أن يقضي، عرفت. أما إذا لا، لم يكن النذر محددا بسنة معينة، فيجب عليه أن يعيد، لا أن يقضي، بالعنوان القضاء المتعارف، بالفهم المتعارف للقضاء كما سأبين، بل يعيد ولا كفارة، يعيد ولا كفارة. ليش يعيد ولا كفارة؟ لأنه نذره مطلق، ما ملتفت أنت الآن؟ طيب، قد تقول أنت بعد أبيك توضح شو الفرق بين إعادة والقضاء. القضاء هو أن تأتي بذلك الشيء في غير وقته المقرر له، المفروض أنه حدد في هذه السنة أن شنه، مثلا حدد في هذه السنة أن يحج ماشيا في هذه السنة، حدد السنة وتخلف، فهنا يجب القضاء. بأي معنى القضاء هنا يكون؟ أنه قد أأس، أنه سيأتي بالفعل في غير وقته المقرر له. أما إذا كان النذر مطلق مو محدد بسنة معينة، ملتفت، فما له معنى القضاء، بل بالله مش أنه يعيد، لا بالمعنى القضاء الاصطلاحي. لذا قال ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفارة بسببه، بسبب تخلف الوصف حيث أنه ركب لم يمشي. وإن كانت النذر، يعني السنة النذر تعلق بسنة، يعني بسنة مطلقة لم غير معينة، ما قال هذه السنة أو السنة القادمة، وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة. وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا. في الدروس يقول لو هو ركب بعض الطريق وماشي بعض الطريق يجب عليه شنه أن يقضيه، يقضيه ملفق، يعني في الأفعال التي ركب فيها في السنة الماضية يجب أن يمشي فيها في السنة التي يؤديها قضاء. واضح الآن؟ يقول وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. وما اختاره هنا أجود، ما اختاره وين؟ في اللمعة، بأنه يقضي ماشيا ولا يكفي التلفيق، يقضي ماشيا ولا يكفي التلفيق، يقول هذا القول أجود، أجود من قوله شنه. ليش أجود؟ ليش؟ لأن هنا في اللمعة قال يقضيه ماشيا مو تلفيق. ليش؟ لأن أنت لما تنذر، المكلف لما ينذر يقول أحج ماشيا، يعني في جميع الأفعال يجب أن يكون ماشيا، والتلفيق ليس كامل المشي، التلفيق قسم منه ركوب وقسم منه المشي، في حين هو متعلق النذر ما هو حجة واحدة ومشيا كاملا في جميع أفعال تلك الحجة الواحدة، في حين إذا كان ملفق حتى لو حقق المشي في السنة الماضية والمشي في بقية الأفعال في هذه السنة التي فيها القضاء، لكن في حجتين ليست في حجة واحدة، في حين أن متعلق النذر حجة واحدة. واضح الفكرة؟ فالقول قول في اللمعة أجود، وما اختاره هنا أجود، ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة. يقول سواء عينت السنة أو لم تعين، ما دام أنه عاجز عن المشي يجوز له الركوب، واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة. عرفت شلون؟
واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة وإلا توقع المكنة. هذا نتركه للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.